الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله المؤمنين فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته أيها الإخوة الكرام آفة عظيمة انتشرت في المجتمع وقد حدثت قضية بين الناس أدى خلاف بين شخصين بين بائع ومشتري على شيء قليل زهيد من المال إلى أن قام المشتري بضرب البائع بحديدة أدى إلى سج رأس البائع وبدأ ينزف حتى مات. وعندها حكمت المحكمة الشرعية بوجوب قتل القاتل جزاء فعله ونفذ فيه الحكم. وهذه الحادثة التي أدت إلى قتل رجلين كانت سببها هذه الآفة العظيمة، إنها آفة الغضب، فليس بضع ليرات كما يظن البعض، إنما هو سبب هذه الحادثة، بل السبب فيه داء خطير ألم بالمجتمع، وانتشر في قلوب المسلمين، وأدى إلى خروج نفوسهم عن طورها وتفكيرها، إنه مرض أدى إلى القتل والكفر أحيانا، وإلى طلاق الزوجات وفراق الأولاد، وأدى إلى تنازع الأحبة وخلاف الإخوة، إنه داء ومرض يعصف بالأمة، فلقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا أوصني فقال لا تغضب، لأن الغضب يحدث هيجانا حادا في النفس ينجز عنه احمرار في الوجه وخفقان في القلب وزيادة في النبض وتتابعا في الأنفاس، إنه تحول عجيب يخرج الإنسان عن طوره فينقلب إلى شخص مخيف تأباه النفوس المؤمنة وتكرهه القلوب المطمئنة، فترى رجلا في المجلس مستثمرا عاقلا، فإذا غضب تغير شكله وانتفخت أوداجه وسقط ما على رأسه وأكثر من حركة اليدين واضطراب الرجلين. وأجمل وصف لهذه الحالة تلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانفتاح أوداجه، فالغضب مرتبط بالكبر والاستعلاء والكل والتعدي، ولهذا كان طريقا مهلكة لصاحبه وأرضا منهكة له تأباه القلوب المؤمنة والعقول الكبيرة والفطر السليمة. وقد مدح الله سبحانه مدح المؤمنين بصفات كثيرة، ومنها قوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه ثلاث صفات: اولها كف الغيظ، والثاني العفو عن الناس والصفح، وذلك عند المقدرة والتمكن، وثالثها وهي اعلاها مرتبة الاحسان الى الناس، فقال تعالى والله يحب المحسنين، ومقابلة اساءتهم للاحسان، فقد قال عليه الصلاة والسلام خلافا لما تعارف عليه الناس اليوم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فليس الرجل القوي والشديد الذي يستطيع أن يصرع الناس ويقاتلهم، إنما القوي والشديد الذي يستطيع أن يضبط نفسه عند الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ومن أولى الناس بالرفق زوجتك وأولادك وإخوانك المؤمنون. والباب الجمل يكون مستعدا لنتائج الغضب وقيمة، فتراه يجعل في جواره وفي بيته أحيانا حديدة أو خشبة أعدها لهذه المواقف. وأما علاج الغضب فهو سهل يسير لمن أراده، فقد جعل له النبي عليه الصلاة والسلام دواء نافعا وعلاجا شافيا. والمسلم مطالب بكسب شدة الغضب وإذعانه بهذه الأمور التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها تدبر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه رجل فقال أوصني، فقال لا تغضب، أي عليك أن تضبط نفسك عند الغضب وبإيقاف الغضب ودواعيه قبل بدايته، وخير من التمادي فيه ومحاولة إصلاح نتائجه الوخيمة. وأن الأمر الثاني كمعرفة فضل الله عز وجل على المسلم عندما يكبح دماغ نفسه ويكتم غضبه، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ ينظمها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث معرفة أن الغضب من الشيطان ومن وساوسه ونفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، والشيطان يورد المسلم موارد الهلاك. وأما الرابع فالطمع فيما أعد الله تعالى لمن كظم غيظا، قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخبره ويعطيه من السوء العين ما يشاء. أليس هذا جزاء عظيم لمن كظم غيظه في الدنيا؟ وأما الأمر الخامس فالالتزام بالهدي النبوي، ومن ذلك تغيير هيئة الغاضب عند حالة الغضب، ويمسك نفسه بالأرض ليبرد نار غضبه، كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك أدعى لإذلال النفس وطرح الكبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداده، فمن أحس بشيء فليلصق بالأرض. وأما الأمر الثالث فهو الوضوء
وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الغضب امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأما الأمر التابع فالسكوت حالة الغضب وكظم الغير وحبس اللسان وإلزامه. قال صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: علموا وبشروا ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. وأما الأمر الثامن التعوذ من الشيطان الرجيم فهو رأس البلاء والمصائب. قال صلى الله عليه وسلم: كظم الغيظ من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وعن سلمان بن خرد رضي الله عنه قال: استبق رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتتفق أوداده، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أي من الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قالها لذهب عنه الغضب. وأما الأمر التاسع فذكر الله تعالى في كل موضع وحالة، وخاصة عند حالات الغضب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأنت في حالة كظم الغيظ في أعلى مراتب الإيمان وأعلى من غيرك من المسلمين. وقد مر حديث الشديد الذي يكتم غيظه عند الغضب، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما الأمر الحادي عشر في حالة الغضب قد تصبر وتتعدى وتأثم وتتجاوز الحد، وقد تخرج عن الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالتقرب إلى الله بخلق عظيم تمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عباد الله المؤمنين، والتجاوز عن مسيئهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. فمعرفة نتائج الغضب وعواقبه تؤدي بك إلى أن تكظم غيظك. وكيف لا وقد أودى مال قليل بحياة رجلين؟ وكيف وقد أدت كلمة في ساعة هيجان إلى فراق الزوجة والأولاد وتضييع الحقوق والاعتداء على الضعفاء؟ فقد ورد عن علي بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر الرسول صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حارث 100 من الإبل، وأعطى عبيدة بن قسم كذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب أكثر من ناس ليتألف قلوبهم إلى الإيمان، وآثرهم يومئذ في القسم. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عُدِل فيها، وما أريد فيها وجه الله تعالى. فقال ابن مسعود: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فتغير وجهه حتى كان كالطيرة في الصباغ الأحمر من شدة الغضب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي لأكثر من هذا فصبا. فقلت: لا أرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بعد ذلك، لكي لا يثور غضبه على الناس فيؤدي إلى نزول غضب الله على عباده. أيها الإخوة الكرام، إنما حدثتكم به إنما هو من الغضب المذموم، وهو المذموم شرعا وعقلا. وأما الغضب المحمود والمطلوب في شرع الله أن تغضب لله وفي الله، فإذا انتهكت محارم الله فعليك أن تغضب لها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت محارم الله. وذلك كثير في حياته عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن تنتهك أو ينتهك شيء من محارم الله عز وجل فينتقم لله سبحانه. جعلني الله وإياكم ممن يغضب لحدود الله إذا انتهكت، وأنزل علينا السكينة والطمأنينة في أمور الدنيا التي نغضب لها لأكثر الأسباب وأقل الأمور. اللهم ارزقنا وبجميع عبادك المؤمنين، وفضلهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، انه هو الغفور الرحيم.